بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، أيها الإخوة، هذا المجلس الخامس من مجالس بلوغ المرام من آيات الأحكام، وفيه الحديث عن باب نواقض الوضوء. سبق في الدرس الماضي الحديث عن الوضوء، واليوم عن النواقض. والناقض أو النواقض جمع ناقض، وهي مفسدات الوضوء، أي التي إذا طرأت عليه أفسدت. وأتى المؤلف بالجمع نواقض، لأن النواقض متعددة سواء من حيث الأحكام، فمنها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، وكذلك في تعدادها، فقد اختلف العلماء في تعدادها. ومناسبة ورود باب نواقض الوضوء بعد الوضوء ظاهرة، لأن النقض لا يكون إلا بعد الوجود، فإذا وجد الوضوء قد يطرأ عليه ناقض من تلك النواقض. والمؤلف هنا قال نواقض الوضوء ولم يقل نواقض الطهارة، لأن الطهارة تشمل الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، والحديث هنا إنما هو عن الطهارة الصغرى وهو الوضوء، فأتى بما هو أخص فقال نواقض الوضوء. يقول المولى سبحانه وتعالى في هذه الآيات التي بين أيدينا: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وأيضا في آية المائدة، هذه في آية النساء، وفي آية المائدة ورد ما يدل على هذه النواقض، وقد اتفقت الآيتان في قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وفي هذه المقطوعة التي اتفقت فيها الآيتان، وهي قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيها بيان لناقضين من نواقض الوضوء. والناقض الأول هو: أو جاء أحد منكم من الغائط. والناقض الثاني: ملامسة النساء، كما سيأتي في بيانه. ومأخذ هذا الحكم كونه ناقضا هو الأمر الوارد في قوله فتيمموا. فتيمموا أمر يدل على أن هذه مجيء الغائط أو ملامسة النساء مانع من موانع الصلاة، فيجب زوال هذا المانع، وذلك إما بالتيمم إن لم نجد الماء أو بالماء إن وجد. ومفهوم الشرط: إن لم يأتي الغائط، إن لم يأتي الغائط أو لم يلامس النساء فلا حاجة له بالوضوء والتيمم. وقد ذكر العلماء أن لفظ الغائط هنا، مجيء الغائط في القرآن في هذه الآية، ليس المقصود منه خصوص العذرة أكرم الله الجميع، وإنما يجمع بالمعنى جميع الأحداث الناقضة للطهارة الصغرى، جميع الأحداث الناقضة للطهارة الصغرى. ويؤيد هذا القول ما قدره العلماء في آية المائدة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فقد قدروا العلماء محذوفا، وهو قولهم إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم. فهنا دل على هذا التقدير على أن الأحداث موجبة للوضوء، ودلت هذه الآية التي بين أيدينا سورة النساء والغائط أن المراد ما يجمع هذه الأحداث الناقضة للطهارة وليس خاصة، فإذا أتى الإنسان الغائط فقد يخرج منه العذرة، وقد يخرج منه البول، وقد يخرج منه الريح، كل ذلك داخل في مسمى الغائط هنا. أما الخلاف في هذه النواقض فالعلماء منهم من أوصلها إلى 16 ناقضا، ومنهم من أجملها في ثلاث، وبين الثلاث وستة عشر أقوال للعلماء. يقول ابن بطال رحمه الله: الأحداث التي أجمع العلماء على أنها تنقض الوضوء سوى ما ذكره أبو هريرة ويقصد الريح، البول والغائط والمذي والودي والمباشرة وزوال العقل بأي حال زال والنوم الكثير، وهناك نواقض أخرى كما ذكرت مختلف فيها. أما ملامسة النساء فقد اختلف العلماء في المراد بالملامسة في الآية: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فقيل هو كناية عن الجماع، وقيل هو اللمس باليد، واختلف أهل اللغة في ذلك، وقد اختلف أيضا الصحابة في هذا المعنى، فمنهم من ذهب إلى أنه الجماع كعلي رضي الله عنه وابن عباس، ومنهم من ذهب إلى أنه المس باليد كعمر وابنه وكابن مسعود وغيرهم من الصحابة، ذهبوا إلى أن المراد به المس باليد. وسبب الخلاف يرجع أيضا إلى الخلاف في القراءات الواردة، فقد ورد من القراءات أو لامستم النساء، وورد أو لمستم النساء، وقيل أن في قوله أو لمستم النساء المراد به الجماع ويحتمل اليد، وقيل هما بمعنى واحد، وقيل بأن لامستم تدل فقط على الجماع. وبسبب هذا الخلاف اختلف العلماء في اللمس باليد هل هو ناقض أم لا، مع الاتفاق على أن الجماع هو ناقض من تلك النواقض. ومأخذ الخلاف أو مأخذ كون اللمس ناقضا هو نفس الخلاف أو نفس المأخذ الذي ذكر في المجيء الغائضة، لأنها بمعنى وبسياق واحدة بسياق واحد: إن جاء أحد منكم من الغائط، هذا سياق شرط، ومفهومه إن لم يأتي أو لم يلامس النساء فلا حاجة له إلى التيمم. وأيضا الأمر بقوله فتيمموا دال على أن هو مأمور برفع هذا الحدث، فدلالة على أن ذلك من الأحداث. وكون هذه الأمور الجماع أو إتيان الغائط من النواقض هذا مما اتفق عليه العلماء. وحمل اللمس على الجماع قواه كثير من العلماء بأدلة أخرى، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وله قاعدة مشهورة في ذلك، وهي أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني: ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. ثم قال رحمه الله: وكذلك الناس، لا يزال أحد يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر بالتوضئ من ذلك. وهذا كله يؤيد أن اللمس هنا بمعنى الجماع وليس اليد. وأيضا استدل بعض العلماء بفعله صلى الله عليه وسلم حين كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. تبقى هنا مسألتان داخلة في هذين الناقضين، وهما أن ظاهر القرآن يدل، وهاتان المسألتان تتفرعان على القول بأن اللمس باليد ناقض، وهذا كما ذكرنا قول لأهل اللغة وقول لبعض الصحابة. فعلى هذا القول أنه ناقض يدل ظاهر القرآن، ويشهد لمن قال بأنه لا فرق بين اللمس بشهوة واللمس بغير شهوة، لا فرق بينهما، لأن الأصل أن المطلق يجري على إطلاقه إلا ما جاء الدليل على تخصيص، على تخصيص أن اللمس بشهوة هو الناقض ولم يأتي ذلك. أيضا مفهوم قول تعالى أو لامستم النساء أن ملامسة الصغيرة ليس بناقض، ملامسة الصغيرة ليس بناقض، وهذا يدخل في مفهوم الصفة. ومن النواقض الواردة في هاتين الآيتين، آية المائدة وآية النساء، قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وفي آية المائدة قال وإن كنتم جنبا فطهروا. وسيأتي الحديث بعد هذا الباب عن أحكام الجنب، ولكن هنا دلت هاتان الآيتان على أن الجنب يجب أن يغتسل، والعلماء يقولون ما أوجب الجنابة أوجب الوضوء، ما أوجب الجنابة أوجب الوضوء، بمعنى يكون كل ما أوجب جنابة يكون ناقضا من نواقض الوضوء، فالجماع مثلا موجب من موجبات الجنابة والغسل، فإنه يكون أيضا ناقضا من نواقض الوضوء، وعليه فيدخل نزول المني والحيض والردة وغيرها. وإن كان الحيض كما سيأتي في آية مستقلة ورد فيها حديث دم الحيض كونه موجبا للغسل وهو ناقض من نواقض الوضوء، جاء فيه آية خاصة وهي قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن موجب الغسل، ما يوجب الغسل يوجب الوضوء، وبذلك استدل العلماء هنا بهذه الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل على أن موجبات الغسل هي موجبات أيضا للطهارة. وما أخذ القول أو ما أخذ الحكم بأن الجنابة موجبة للغسل ظاهر في قول تعالى حتى تغتسلوا، فهذا مفهوم غاية ومفهومه أنه إذا اغتسل فإنها حلت له الصلاة وحل له دخول المسجد، كما سيأتي في الخلاف في هذه الآية. أيضا من النواقض المستدل عليها بهذه من هذه الآيتين أو من آية المائدة بخصوصها النوم، فقالوا هو ناقض من نواقض الطهارة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فقال العلماء يقدرون العلماء هنا تقديرا وهو إذا قمتم من نومكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. والقاعدة أيها الإخوة عند العلماء أن المقدر كالملفوظ، أن المقدر كالملفوظ عندهم، فهنا يقدر العلماء هذا التقدير ويكون هو مأخذ هذا القول. وسبق قبل قليل بأن من العلماء من قدر في آية المائدة إذا قمتم محدثين، إذا قمتم محدثين فاغسلوا وجوهكم، ولكن النوم رجحه بعض العلماء على الحدث على تقدير محدثين، وممن رجحه ودافع عن ذلك ابن الفرس في كتاب أحكام القرآن، وقال بأن الحدث قد ذكر في الآية فلا حاجة لذكره مرة أخرى، وقد ذكر فيما سبق أن ذكرنا قبل قليل إن جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فهذا هو الحدث، فلماذا إذن نقدر الحدث في بداية الآية ثم يذكر في آخر الآية؟ وحمل الكلام على فائدة أولى من حمله على التكرار، فحملوه على أن المقدر هنا هو النوم. والنوم مختلف فيه بين العلماء، هل هو حدث بذاته أو هو سبب للحدث إذا قلنا بأنه حدث بذاته فالنوم القليل أو النوم الكثير فهو ناقض، فإذا نام ولو يسيرا فيكون ناقضا لوضوئه. وإن قلنا أنه سبب فلا يكون إلا إذا كان النوم مستغرقا أو كثيرا، لأن النوم المستغرق مظنة الحدث، والعلماء يقولون المظنة تنزل منزلة المئنة، المظنة تنزل منزلة المئنة، فقالوا بأن عضلات الإنسان ترتخي وقد يخرج منه ذلك، وإلا الأصل في الحدث أنه ليس بناقض إلا بيقين، ولكن لما كان هذا الظن قائما ومحتملا نزلوه العلماء منزلة اليقين، فأوجبوا على الإنسان إذا نام نوما مستغرقا، وأيضا قاسوا عليه السكران والمغمى عليه والمجنون، كل من زال عقله فزوال العقل مظنة وقوع الحدث. هذا كله أيها الإخوة يؤخذ إذا قدرنا في الآية محذوفا، وهو كما ذكرت إذا قمتم محدثين على هذا التقدير. الآية التي تليها وهي قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمال في الدنيا والآخرة، هذه آية البقرة. وفي آية الزمر قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. ذكر العلماء بأن الردة ناقض من نواقض الوضوء، واستدلوا على ذلك بهاتين الآيتين. أما الآية الأولى فقوله حبطت أعمالكم، حبطت أعمالهم، فالأعمال هنا جمع أضيف، جمع مضاف، فجميع الأعمال تدخل فيه جميع الأعمال ومنها الوضوء. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فتدخل جميع الأعمال لأن السياق أو لأن الصيغة صيغة جمع أضيف، والجمع إذا أضيف فإنه يفيد العموم، فتدخل جميع الأعمال ومنها الوضوء، فيكون الوضوء أيضا من الأعمال التي حبطت. والآية الثانية مثلها وهو مفرد مضاف، لا يحبطن عملك، لا يحبطن عملك. إلا أن العلماء أيضا نظروا إلى هاتين الآيتين وقالوا بأن آية الزمر لا يحبطن عملك مطلقة، وهي مقيدة بآية البقرة. آية البقرة قيدتها بقوله تعالى فيمت وهو كافر، فيشترط للنقض أن يموت وهو كافر. وهنا في هذه المسألة اتفق الحكم وهو حبوط العمل، واتفق السبب وهو الردة، فاتحد الحكم والسبب. فالعلماء يقولون يجب حمل المطلق على المقيد، فنحمل المطلق وهو آية الآية التي في الزمر على المقيد، فنقول يحبط العمل ومنها الوضوء إذا مات على كفره، أما إذا أسلم فلا يحبط هذا العمل. وهذه مسألة ليست طبعا خاصة في الوضوء، إنما في الصلاة وفي الحج. فلو حج إنسان ثم ارتد عن دينه ثم رجع إلى الإسلام، هل يجب عليه أن يحج مرة أخرى؟ نقول المطلق هنا يحمل على المقيد، ما لم يمت وهو كافر فلا حاجة لإعادة حجه. ثم أن آية الزمر هنا فيها قرينة تدل على هذا المقيد، وهو قوله تعالى في نفس الآية لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولا يمكن أن يكون الإنسان خاسرا إلا إذا مات على الكفر، فهي دالة على ذلك. على كل حال هنا القصد أن نعرف ما أخذ العلماء في من أو ممن قال بأن الردة تبطل الوضوء أو الأعمال جميعا، والرد عليهم في ذلك. الباب الذي يليه هو باب الغسل وحكم الجنب. الغسل بالضم اسم مصدر، وهو ما يستعمله الفقهاء ويطلقونه على إسالة الماء على جميع البدن على وجه مخصوص. والجنب من وقعت عليه الجنابة، والجنابة هي الحدث الموجب للغسل، الحدث الموجب للغسل. وهناك تعريفات كثيرة كلها تدور على هذا المعنى. فمنها من قال من وجب عليه الغسل بإيلاج في قبل أو دبر بشرط مغيب الحشفة دون إنزال، أو إنزال الماء دون مغيب الحشفة، أو مجموعة. الشاهد أن ما يوجب الغسل يسمى جنابة، وما يوجب الوضوء يسمى حدث. ما يوجب الوضوء يسمى حدث، وما يوجب الغسل يسمى جنابة. وقد سميت بذلك لكونها تجنب صاحبها الصلاة. وهنا عندنا آيتان، وهما الآيتان السابقتان، الآية التي في المائدة ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وقول تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا في آية المائدة. وهاتان الآيتان دلت على وجوب الغسل من الجنابة لاستباحة الصلاة، وقد سبق بيان المأخذ، ولكن هنا أيضا مأخذ يفهم إذا فهمنا جزء من تفسير هذه الآية، لأن الآية ستكون متعلقة بدخول المسجد، لأن فيها الاستثناء إلا عابري سبيل، وهل هي خاصة بدخول المسجد أو كذلك لاستباحة الصلاة. روي عن علي رضي الله عنه أنه حمل قوله إلا عابري سبيل، العابر السبيل، حملها على المسافر، فجعل هذه الآية هي معطوفة على الآية التي قبلها، وهي قول تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، أيضا ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا عابري سبيل، وهو المسافر، المسافر الذي لم يجد ماء فإنه يجوز له أن يتيمم ويصلي، وسيأتي في باب التيمم مزيد إيضاح بإذن الله تعالى. إذن هذا النهي معطوف على النهي السابق، فهو ممنوع حتى بغاية، ومفهوم الغاية أنه إذا اغتسل حلت له الصلاة، إذا اغتسل حلت له الصلاة. أما مأخذ الحكم من آية المائدة وهو قول تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، فالأمر أمره بالطهارة، وقرن الحكم بالوصف وهو الجنابة، واقتران الحكم بالوصف دليل على أن ذلك الوصف هو علة الحكم، علة الحكم. فعندما يقول مولى سبحانه وتعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لماذا نقطع اليد؟ لأنه سارق، فالسرقة هي علة القطع، وهنا كذلك علة الغسل هو الجنابة، وأمره سبحانه وتعالى بالاغتسال فقال فاطهروا. الحكم الثاني يتعلق في عدم حل اللبث في المسجد وعدم جواز المرور فيه إلا لحاجة، وهذا بناء على تفسير الجمهور بأن عابر السبيل المراد به المجتاز وليس المسافر، إنما المراد به المجتاز، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، ويدل عليه سبب نزول هذه الآية، وهي أن الأنصار رضي الله عنهم كانت بيوتهم مشرعة على أبواب المسجد، فكان الإنسان إذا أصابته جنابة اضطر إلى المرور بالمسجد، فجاء المولى سبحانه وتعالى فشرع لهم جواز المرور، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجنبوا أبوابهم المساجد. وبقي الحكم حكم جواز المرور للحاجة بعموم هذا اللفظ الموجود، وكان أيضا رخصة لغيرهم. إذن جواز مرور أو جواز مرور الجنب في المسجد مأخوذ من الاستثناء الوارد في النهي، ومعلوم بأن الاستثناء من النهي، من النفي والنهي، فهو إثبات ضد الحكم، فاستثناء العابر من منع دخول المسجد يدل على جواز دخوله، كما أن دلالة الحصر تدل على ذلك، تدل على جواز دخول عابر المسجد وهو جنب، لأنه قال ولا جنبا إلا، فهنا اللام مع إلا تدل على أن الحكم هذا خاص بالعابر دون غيره، فيخرج غيره. كما أن قوله ولا جنبا جنب هنا نكرة، فجاءت في سياق النهي فتعم جميع الأجناب، كل من كان على جنابة سواء أراد المكث أو أراد العبور، ثم جاء الاستثناء، التخصيص بالاستثناء هنا، فاستثنى العابر من هذا الحكم. وهناك أيها الإخوة قاعدة أشرت إليها من قبل، وهي قاعدة مهمة في مثل هذه الأمور، وهي قاعدة أن ما حرم لغيره فإنه يباح للمصلحة الراجحة، يباح للمصلحة الراجحة. فالأصل أن بقاء الجنب ليس لأنه نجس بذاته، بل المؤمن لا ينجس، بل المؤمن لا ينجس، وإنما تكريما للمسجد، وإن كان غير مثل الحائض وغيرها خوفا من أن تلوث المسجد، إذا ليس لذاته بل لغيره لأجل حفاظا على المسجد وكرامة المسجد. فما كان كذلك فإنه يباح للمصلحة الراجحة. الآية التي تليها قوله تعالى: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذه استدل بها العلماء على أن الحيض يوجب الغسل، الحيض يوجب الغسل، فإذا حاضت المرأة ثم طهرت فإن الغسل يجب عليها بنص هذه الآية، وهذا الحكم قد أجمع العلماء عليه. قال ابن قدامة: ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس. والمقصود بالتطهر هنا: فأتوهن فإذا تطهرنا، فإذا تطهرنا المقصود بالتطهر هنا الاغتسال عند العلماء. والسياق سياق شرط، ومفهوم الشرط أنها إذا لم تتطهر لا يجوز إتيانها، لا يجوز إتيانها، وهذا يدل على وجوب الغسل عليها. وقوله تعالى: فأتوهن، هذا أمر، فهل يقتضي الوجوب؟ العلماء يقولون بأن الأمر إذا ورد بعد حظر فإنه لا يقتضي الوجوب بل يقتضي الإباحة. ومنهم من يدعي أنه استقرأ الأساليب الواردة في القرآن على هذا النحو فوجدها كلها تدل على الإباحة، فورود الحظر قبل الأمر قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الحظر. قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، هذه الآية الأخيرة في أحكام الجنب، هل يجوز للجنب أن يمس المصحف، وهل هي خاصة بالجنب أو يدخل معه أيضا الذي عليه حدث؟ من العلماء من فرق بين الجنب وبين المحدث، ومنهم من لم يفرق، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على عدم جواز مس المصحف للمحدث وللجنب. يقول ابن قدامة: ولا يمس المصحف إلا طاهر، يعني طاهرا من الحدثين جميعا، وهو بعد أن ذكر أقوال الصحابة ومن تبعهم، ثم قال: وقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم مخالفا لهم إلا داود فإنه أباح مسه. وكذلك نقل عن ابن عبد البر: وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر. وما أخذ هؤلاء بأن الآية وردت خبر بمعنى النهي، والخبر بمعنى النهي يأخذ حكم النهي، والنهي يقتضي التحريم، فلا يجوز له أن يمس المصحف. ولكن هذا المأخذ رده كثير من العلماء المحققين، بل قالوا بأنه خبر وهو باق على خبريته، بمعنى أنه ليس بمعنى النهي، ليس بمعنى النهي. هم أيضا قالوا بأن قوله تعالى المطهرين هذا اسم مشتق، وهو يشعر بالعلية، فالعلة هي الطهارة، فما لم يكن متطهرا فلا يجوز له أن يمس المصحف. أما من قال بأن يجوز للجنب ويجوز للمحدث أن يمس المصحف، قالوا بأن الآية خبر عن القرآن الذي في اللوح المحفوظ وليس هو القرآن الذي بين أيدينا، واستدلوا على ذلك بأدلة وقرائن في النص، منها قوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فقالوا المكنون هو المستتر، وهذا هو الذي في اللوح المحفوظ، أما الذي بين أيدينا فهو ظاهر وليس مستترا. وقالوا أيضا أن لو كان المراد به المحدث أو الجنب لقال المطهرين، اسم فاعل وليس المطهرين. الآية تقول ولا يمسه إلا المطهرين، المطهرين باسم المفعول وليس باسم الفاعل. أو لقال المتطهرين لو أراد الجنوب والمحدث، لقال المتطهرين أو المطهرين. ولما عدل القرآن عن ذلك، مع أنه سبحانه وتعالى يأتي بهذه العبارة كما في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فعدل عن هذا الأسلوب، فدل على أن المراد به الملائكة فهم المطهرون الذين طهرهم الله عز وجل عن المعاصي وأدناسها. وهذا القول قواه ابن القيم وغيره من العلماء. هناك حديث روي وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يمس المصحف إلا طاهر. هذا الحديث محل خلاف بين العلماء في صحته، فمن صحح هذا الحديث، وأنا ذكرته من قبل في المجالس السابقة بأن الأصل في الأحكام أن لا تؤخذ فقط من القرآن، بل القرآن يأتي بالأحكام على سبيل الجمل، الأحكام الكلية. أما من أراد أن يأخذ الحكم بتفاصيله فهذا لا بد أن يذهب إلى كتب الفقه أو إلى شروحات الحديث أو إلى كتب أحكام القرآن التي تدرس المسألة دراسة خلافية. فهذا الحديث لا يمس المصحف أو القرآن إلا طاهر اختلف العلماء، فمنهم من صححه وقد أخذ بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز، فلا يرى على المحدث أو الجنوب مس المصحف، وضعفه الألباني وغيره، وهم يرون أن المسلم يجوز له أن يمس المصحف ولو كان على جنابه. ومثل هذه المسألة كما ذكرت لكم تدرس في كتب الفقه، لكن هذا مأخذ مهم بيانه حتى لا يظن الظان أن المسألة تنتهي عند هذا الحد. هذان بابان أردت بيان شيء مما تكلم فيه العلماء عن مآخذ وكيفية استنباط الأحكام من الآيات القرآنية، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. وأصلي وأسلم على نبينا محمد المختار وعلى آله وصحبه أجمعين.